نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي أحوال الأرض قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة؟ ما هي أحوال العالم قبل أن يبعث هذا النبي لينقذ الناس وليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ قد ذكرنا في درس ماض أن الناس كانوا في ضلالة وجهالة وبعد عن الدين وعن الحق وعن الفطرة، بل كانوا أيها الإخوة كانوا يعبدون النار من دون الله، كانوا يعبدون الأوثان من دون الله، كانوا يعبدون الحجارة من دون رب العالمين. وتكلمنا عن الحالة السياسية عند العرب، والحالة الدينية عند العرب، والحالة الاجتماعية كذلك عند العرب. ولكن مع كل هذا نقول العرب قبل الإسلام كانت هناك صفات حسنة فيهم، ولذلك خصهم رب العالمين بأن بعث فيهم هذا النبي. ابتداء كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، ولم يبعث رب العالمين نبينا من الفرس ولا من الروم ولا من بلاد الهند، لكنه بعثه من جزيرة العرب. لما؟ لأن العرب أيها الإخوة كان فيهم من الخصال التي تهيئهم أن يحملوا دين الله تعالى، فكانت الصفات الطيبة التي هي متأصلة في نفوس العرب، نعم كانت صفات سيئة تكلمنا عنها، لكن كان هناك صفات حسنة. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألغى تلك الصفات السيئة وتمم تلك الصفات الحسنة، ففعلا نتج هناك أناس حملوا دين الله وانتشروا به للأرض، وهي كانت أمة كما قال محمد إقبال: أمة الصحراء يا شعب الخلود، من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذا الوجود، صاح لا كسرى هنا لا قيصرى. من الذي نشر غير أمة الصحراء، أمة البداوة التي كان منهم العرب؟ العرب أيها الإخوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، قال: أهل السنة والجماعة مجمعون على أن جنس العرب أفضل من جميع الأجناس، عجمها وفارسيها وروميها. قال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن جنس العرب أفضل من جميع الأجناس كجنس عام، نعم أفضل من جميع الأجناس. هذا طبعا على سبيل الإجمال، قد يوجد في العجم أفراد أفضل من العرب بكثير، قد يوجد في الفرس أفراد أسلموا ودخلوا دين الله وفاقوا العرب الذين حملوا الإسلام وحفظوا العلم في العهد الثاني، يعني بعد عهد نشر الإسلام، كان غالبهم من الأعاجم. فلما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جنس العرب أفضل من غيره، ليست هذه القومية بأن نجعل العرب مسلمين أو نصارى أو يهود أفضل من غيرهم، لا، بل لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لكن المقصود الجنس العام عموما. قال: جنس العرب، هذا قول أهل السنة والجماعة، قال مجمعون على أن جنس العرب أفضل من غيرهم، الأصل جنس العرب، لكن يوجد في العرب من هو في الدرك الأسفل من النار من المنافقين، يوجد كذلك في العرب أبو لهب من العرب من أقحاح العرب، ولكن تبت يد أبي لهب وتب. المقصود جنس العرب عموما. لما؟ هناك أيها الإخوة في عموم جنس العرب هناك صفات، هناك خصال حسنة، هناك خصال حسنة، هناك صفات طيبة. فلذلك هؤلاء العرب الذين كانوا يتناحرون ويتقاتلون كان فيهم صفات طيبة، صفات حسنة، منها أولا الذكاء والفطنة. كان العرب أيها الإخوة قلوبهم كانت صافية، لم تدخل إلى قلوبهم تلك الفلسفات والأساطير عند الهنود والرومان وبلاد فارس، فكأن قلوبهم كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود، وهي دعوة الإسلام الخالدة. ولذلك كانوا من أحفظ الشعوب، كان عندهم قريحة للحفظ والذكاء، أدى ذلك إلى حفظ الدين وإلى حمايتهم. كانت عندهم قوة فكرية، كانت هناك مواهب فطرية. ولا وأكثر ما يدل على هذا أيها الإخوة اتساع لغة العرب التي تدل على ذكائهم وعلى قوة حفظهم. فإذا كان للعسل عند العرب 80 اسما، العسل عند العرب له 80 اسما، إذا كان الثعلب عند العرب له 100 اسم، إذا كان الأسد عند العرب في لغتهم له 500 اسم، والسيف كذلك، الداهية لها نحو 4000 اسم. استيعاب هذه الأسماء أيها الإخوة في اللغة عندنا في لغتنا العربية، استيعاب أن للأسد 500 اسم في لغتنا العربية، هذا يدل على قوة ذاكرة وأيضا ذاكرة حاضرة قوية، ذكاء وفطنة عندهم. فلذلك ما تعجب أن الواحد من العرب قديما كان يقف ويتكلم في الشعر، فإذا تكلم في الشعر أتى به دون أن يحضره ودون أن يكون له سابق تحضير من قبل، بل تأتيه القريحة الشعرية فيأتي بعشرة أبيات بعشرين بيتا على وزن واحد، على وزن واحد. وعرف أيها الإخوة عند العرب شيء اسمه القيافة، القيافة، القيافة إلحاق الابن بالأب، إلحاق الابن بالأب للشبه بينهما. كانوا يقولون طيب فلان هل ينسب لأبيه أو لا ينسب ويدخل الشك، قالوا لندعو القائفين، القائف ينظر إلى الشبه، هذا يشبه فلانا، هذا يشبه فلانا. ممن عرف بهذا جمع من العرب كذلك، وتعلمه بعض الأعاجم من العرب. وحشي ابن حرب رضي الله عنه الذي كان قد قتل حمزة ثم أسلم وحسن إسلامه، قال كان في الشام، جاوز عمره 60 سنة، جاوز عمره 60 سنة، قال وحديث البخاري، قال جاءه رجل إلى الشام بعدما جاوز عمر وحشي 60 سنة، جاء رجل الشام قال وكان قد تلثم غطى وجهه، ثم جاءه فطرق الباب فخرج وحشي، قال فقال له أتعرفني؟ قال أتعرفني؟ نظر وحشي إليه ونظر إلى قدميه، قال إن كان الأمر صادقا فأنت ابن عبد الله ابن فلان، أنت ابن عبد الله ابن فلان. فكشف وجهه فقال أنا هو، قال كيف عرفت؟ قال كنت حملتك وأنت صغير فناولتك للجارية فأقول قدماك تشبه قدمي ذاك الغلام. هذا يحتاج إلى ذكاء، قوة ذكاء وقادة أيها الإخوة، علم الفراسة علم قائم على الذكاء الخارق، وهذا كان عند العرب أهل تفرس، فلان أتفرس فيه بخيل أنه كريم، أتفرس فيه أنه سيخدعني، أتفرس فيه. علم الفراسة يدل على ذكاء. إذن أولا كان عند العرب ذكاء وفطنة، وثانيا أيها الإخوة كانوا أهل كرم وسخاء، وهذا من الصفات الحسنة التي عرف العرب بها أنهم أهل كرم وسخاء، وعرف الأجواد منهم، ومنهم عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان هذا في الجاهلية قبل الإسلام كان شريرا يكثر من الجنايات، كما ذكر ابن كثير، يكثر من الجنايات حتى أبغضه قومه، يعتدي على الناس ويؤذيهم، أبغضه قومه وعشيرته وأهله أبغضوه. قال فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائرا بائرا،
فرأى على شفا جبل شيئا ظن أنه يؤذيه، فوقع ذاك الشيء، فإذا هو على هيئة الثعبان، على هيئة الثعبان كأنه يثب. لما وقع هذا هيئة ثعبان ملتوٍ، قال: فجعل يبتعد عنه ويحيد، يظنه ثعبانا حقيقيا. قال: فلما دنا منه فإذا هو من ذهب وعيناه ياقوتتان. إذا هذا الثعبان من ذهب وعيناه، عينا الثعبان ياقوتتان، فكسره وأخذه، ثم نظر إلى المكان الذي نزل فيه ثعبان، وإذا هو غار، فإذا فيه دخله، فإذا هو فيه قبور رجال من جرهم من الملوك، ومنهم الحارث ابن مضاض الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهب، ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهب في تاريخ وفاتهم ونحو ذلك، وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير. قال: فأخذ منه حاجته من الذهب والفضة والجواهر، وعلم هذا الغار، علم، جعل له علامة. ثم بعد ذلك انصرف عبد الله بن جدعان، انصرف إلى قومه، قال: فأعطاهم ومنحهم، منح أهله ومنح عشيرته ومنح قومه، قال: حتى أحبوه وأدنوه، فجعل كل ما نقص عنده المال يذهب إلى ذاك الغار ويأخذ من الذهب يغترف ويأتي ويعطي الناس، فعرف بعد ذلك بالكرم. فكان له جفنة، جفنة قدر يا إخواني، كان له جفنة وعاء قدر كبير يأكل منه الراكب على بعيره. يعني هذا القدر الراكب على البعير، من عظم هذا القدر وسعته، قدر واسع جدا، واحد راكب على البعير وهو راكب على البعير يتناول من هذا القدر. كم طول هذا القدر؟ كم عرضه؟ قالوا: مرة وقع صبي في هذا القدر فغرق ومات من سعة هذا القدر. وذكر ابن قتيبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كنت أستظل بجفنة عبد الله ابن جدعان وقت الظهيرة، من طول هذه الجفنة، القدر من طوله كان يستظل بظل هذه الجفنة، من طول هذا القدر كان يقر الضيف، كان يطعم الطعام. مرة عيروه أنك تطعم التمر والسويق القليل، تسقي اللبن القليل، فأرسل أمية بن أبي الصلت قال: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان، البر يلبك بالشهاد طعامهم لا ما يعللنا بنو جدعان. يعني مش اللي بيجعلنا يا عبد الله بن جدعان شيء من التمر والسويق القليل. فأرسل بعد ذلك عبد الله ابن جدعان إلى الشام 2000 بعير تحمل البر والشهد والسمن، وجعل عبد الله بن جدعان على ظهر الكعبة مناديا ينادي كل ليل أن هلموا إلى جفنة عبد الله بن جدعان، كل لأهل مكة جميعا هلموا إلى جفنة عبد الله بن جدعان، يعني حتى يطعمكم كل ليلة على ظهر الكعبة، هلموا إلى جفنة عبد الله بن جدعان حتى تأكلوا. هذا يدل على كرمه. وذلك عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: يا رسول الله، أرأيت ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقر الضيف، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ لما سمعت عائشة ورأت من شدة إكرامه للناس ومن شدة إطعامه لهم، كان يطعم الناس ويكرمهم، فقالت: يقر الضيف، كان يطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ يعني هل ينفعه ذلك يوم القيامة عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا اشتهر أيها الأخوة، مدح العرب بمثل هذا. حاتم الطائي تعلمون خبره: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، كان أيها الإخوة جوادا، يقول ابن كثير كان ممدحا في الجاهلية، وله أخبار عجيبة مستغربة، يقول في كرمه أخبار عجيبة مستغربة، حتى قالت، قيل لامرأته نوار: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من حاتم الطائي. هذا قبل الإسلام أيها الإخوة. قالت كل أمره كان عجبا. أصابتنا سنة يعني قحط، حصت كل شيء يعني أخذت كل شيء، فاقشعرت لها الأرض واغبرت لها السماء، وضنت المراضع على أولادها، وراحت الإبل حدبا حدابير، ما تبض بقطرة وحلقت المال. يعني تقول هذه سنة قحط أصابت كل شيء. قال وإنا لفي ليلة صنبر، يعني ليلة شديدة. قال إذ تضاغى الأصبية من الجوع، صبيانها عبد الله ابن عدي ابن حاتم الطائي وعدي ابن حاتم الصحابي الجليل رضي الله عنه، وسفانة اللي هي أخت عدي ابن حاتم، الثلاثة صبيان. قال فوالله إن وجدنا شيئا نعللهم به، ما عندنا شيء نعللهم به. قال فقام حاتم الطائي إلى أحد الصبيان فحمله، قال وقمت أنا إلى الصبية فحملتها حتى نعللهم، ما سكتوا حتى هدأت الليل، ثم بعد ذلك عللناهم حتى ناموا. قال ثم افترشنا قطيفة لنا فاضطجعت أنا والصبيان ونمت وهو في الحجرة، ثم أقبل علي يعللني حتى أنام فتناومت. يعني أنا تخيلت أني نائم، تقول النوار تناومت. قال فسكت. قال فلما ادلهم الليل وتوارت النجوم وهدأت الأصوات، قال إذا بجانب البيت قد رفع. قال فقلت إنا قد أسحرنا، دخلنا وقت السحر. فقال من؟ فقالت يا حاتم جارتك فلانة يا أبا عدي، ما وجدت يا أبا عدي على أحد معول معيلا غيرك أنت، عندي أصبية يعني صبيان يتعاون عواء الذئاب من الجوع، يتعاون عواء الذئاب من الجوع. قال حاتم الطائي أعجليهم علي، يعني هاتي بهم. قالت النوار يعني أولاده الآن في الجوع، الصبي عنده جوعة، ناموا وهم جوعة، هو جائع. قالت ماذا صنعت؟ والله الصبيان يتضاغون جوعا فما وجدت ما تعللهم يا حاتم، ماذا تفعل بهذه وولدها؟ قال اسكتي فوالله لأشبعنهم وأشبعنك إن شاء الله. قال فأقبلت تلك المرأة تحمل اثنين وتمشي وعلى جنبتيها أربعة، تقول نوارة كأنها نعامة حولها رئالها، يعني حولها أولادها، حامل اثنين بسم الله ما شاء الله وأربعة جنبها أولادها صبية صغار. قال فقام إلى فرسه فوجأه بحربته يعني نحره، ثم قدح زنده وأورى ناره، ثم جاء بمدية يعني سكين فكشط عن جلده، ثم دفع المدية إلى المرأة ثم قال دونك ابعثي صبيانك. فلما نضج هذا الفرس ذبحه نحره وسلخه وضع على النار، قال دونك يعني كلي. قال فجعل يطوف على الصبيان فرح من إكرامهم، واضطجع في ناحية وهو ينظر إلى الصبيان يأكلون، قالت والله ما ذاق مزعة لحم وإنه لأحوجهم إليه، يعني هو جائع. قال فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم وحافر، بسم الله ما شاء الله الصبيان زي البلدوزر كله أكلوه، ما بقي منه إلا عظم وحافر، تركوا الفرس بأكمله عظم وحافر أكلوه كله من الجوع. قالت هذا من أخباره العجيبة. من مرة قالت له يا أبا سفانة اللي هي ابنته أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا يا حاتم، ليس عليه أحد. قال فأمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ يعني بعيد من الناس حتى يأكل هو وزوجته، دائما هو عنده ضيفان يكرمهم. أمر بالطعام فهيئ له وقد أرخت ستورها. قال فلما قارب نضج الطعام كشف عن رأسه حاتم الطائي، ثم قال فلا تطبخي قدري وسترك دونها، علي إذن ما تطبخين حرام، ولكن بهذا اليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقدت لا بضرامي. قال ثم كشف الستور وقال للناس أقبلوا فكلوا، فأكل وأكلوا معه، فأكل وأكل. قالت ما أتممت لي ما أردت لك؟ قال لها إني لا تطاوعني نفسي، ونفسي أكرم من أن آكل وحدي، نفسي أكرم من أن آكل وحدي. وكان يقول أيها الإخوة حاتم الطائي لغلامه: أيها الغلام أوقد، يعني أوقد النار ليلا، أوقد فإن البرد قر، يعني البرد شديد، فإن البرد قر والريح ريح صر، ريح شديدة، لعل أحدهم يمر، يعني يرى النار من بعيد فيمر فينزل بنا ضيفا. أوقد فإن البرد قر والريح ريح صر، لعل أحدا يمر، فإن مر فأنت حر. يعني إن أتيت بضيف أيها الغلام أنت حر، اذهب أنت قد اعتقت، جائز لك أنك أتيت بضيف، فإن مر فأنت حر. ولما بلغ حاتم الطائي قول الملتمس قال الملتمس: قال قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير على الفساد. يعني خلي عندك قليل من المال. ثم قال: وحفظ المال خير من فناه، وعصف في البلاد بغير زاد، يعني احفظ مالك. فقال حاتم الطائي قبل الإسلام هذا، قال: ماله قطع الله لسانه، حمل الناس على البخل، بقول وحفظ المال خير من فناه، احفظ مالك، امسك مالك. قال: قطع الله لسانه، حمل الناس على البخل. ثم قال: هلا قال: فلا الجود يفني المال قبل فنائه، ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس مالا بعيش مقتر، لكل غد رزق يعود جديد، ألم تر أن المال غاد ورائح، وأن الذي يعطيك غير بعيد. إذن انظروا كيف كانت هذه النفسية، نفسية حاتم الطائي. وذكروا كذلك عنه أنه قيل له: من هل في العرب من هو أجود منك، من هو أكرم منك؟ قال: نعم، نزلت على غلام يتيم ذات ليلة، كانت عنده 100 شاة من الغنم، فذبح لي شاة وقرب دماغها لي، المخ يعني، أنضجه وقربهم إلي. قال: فقلت: ما أطيب هذا الدماغ، هذا طيب. قال: فذهب، فلم يزل يأتيني منه الدماغ المخ وأنا آكل. قال: حتى قلت: قد اكتفيت. قال: فإذا هو قد أصبح وقد ذبح 100 شاة، هذا أجود مني، ذبح 100 شاة لأجل فقط أني قلت ما أطيب هذا. قال: فقالوا له: فما صنعت به يا حاتم، ما صنعت به؟ قال: ومتى أبلغ شكر هذا ولو صنعت به كل شيء؟ قيل: فما صنعت؟ قال: أعطيته 100 ناقة من خيار إبلي، أعطيته 100 ناقة من خيار إبلي. وأختم كذلك بكرم هذا الرجل. قالوا، وذكر هذا الخرائط في مكارم الأخلاق، قالوا: إنه قد أكرم الناس حيا وميتا. قالوا: مر نفر من عبد القيس، مر على قبر حاتم الطائي، فنزلوا قريبا منه، قريب من قبر حاتم الطائي. قال: فجاء بعضهم فركل قبر حاتم الطائي برجله وقال: يا أبا الجعد، أقرنا، احنا مرينا قريب من قبرك، يعني أقرنا، يعني ضع لنا طعام الضيوف، قرى الضيف يسمى. فقال له بعض أصحابه: تخاطب رمة قد بليت، يعني إنسان مات، تخاطب رمة قد بليت. قال: ثم أجنهم الليل فناموا. قال: ثم قام صاحب القول اللي قال يا أبا الجعد عن حاتم الطائي: أقرنا. قال: فقام فزعا من المنام، ثم قال: يا قوم، عليكم بمطيكم، يعني الإبل التي تركبونها، حاتم الطائي قد أتاني في المنام فقال لي شعرا وأنا قد حفظته. والرجل اسمه أبو الخيبري. قال له حاتم الطائي في المنام شعرا: أبا الخيبري، وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها، أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة قد صدت هامها، أتبغي لي الذنب عند المبيت وحولك طيء وأنعامها، وإنا لنشبع أضيافنا وتأتي المطي فنعتامها. قالوا فما لبثوا وإذا بناقة هذا الخيبري تخر على الأرض تلبط بنفسها تكاد أن تموت، فما يداروا إليها مباشرة فعقروها، خلص الناقة بدها تموت، إما أن تموت وإن إما أن يذبحوها فيأكلوها. قال فبادروا إليها فعقروها. قال وقاموا يشتوون ويأكلون، هي الناقة ستموت الآن وهي التي يركب عليها، فعقروها وشووا لحمها وأكلوا. فقالوا والله لقد أضافنا حاتم حيا وميتا. قال فأصبح القوم ثم أردفوا صاحبهم وساروا، لأنه الناقة التي كان يركبها ماتت ذبحت، فساروا فإذا رجل من بعيد وهم يسيرون على يركب جملا ويقود آخر، فقال أيكم أبو الخيبري؟ من هذا أبو الخيبري؟ فقال أنا. قال حاتم الطاغي أتاني في النوم فأخبرني أنه قد قرى أصحابك ناقتك، يعني أطعم أصحابك ناقتك، وأمرني أن أحمل إليك هذا البعير فخذه. فأخذ هذا البعير، فقالوا أكرمهم حيا وميتا حاتم الطائي. لكنه أيها الإخوة كما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان فيها مقال لما سأل عدي بن حاتم عن أبيه وسأل الصحابة عن حاتم الطائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أراد أمرا فأدركه، يعني حاتم الطائي أراد أمرا يعني في الجاهلية أن يعرف بالشرف والمنزلة، أراد أمرا فأدركه. فالعرب أيها الإخوة أصل العرب يعرفون بالكرم بالجود بالسخاء، فلذلك لما جاءت خصال الإسلام من الكرم والجود والسخاء كانوا من أسخى الناس، لأنه أصلا هم عندهم كرم وجود وسخاء، كل هذا لغير الله، فلما جاء الإسلام حول لله رب العالمين. كذلك العرب أهل شجاعة أهل مروءة، كانوا أيها الإخوة، وهذا الذي ذكره ابن خلدون الذي أعان العرب على الشجاعة والمروءة والنجدة، الذي أعانهم أنهم كانوا من أهل البوادي، لأن أهل الحاضرة يتمتعون بترف الحياة وينغمسون في الملذات، طبعا الذي ينشأ في الرفاهية والنعيم وحياة المدنية المفرطة تضعف غريزة الشجاعة عنده أيها الإخوة، ويعتاد الأمن، فلا يريد فعلا أن يدخل المعامع والحروب، يقول لك أنا إيش أنا، يعتاد الجبن فيخاف فعلا، ينشأ في الخوف. هسه شبابنا الطنطاط بيشوف جمل بيقول لك وحش هذا، يمه وحش الجمل وحش، ها بيقول لك وحش هذا، عايش حياة المدنية والترف، فلما يرى شيء مستغربا ما بيحب أي شيء يخوفه، ما بيحب أي شيء من المدلهمات تأتي عليه. العربي أصلا تخيل أنه كان يسافر شهرا في الصحراء القاحلة يتعرض للحية والعقرب والذئاب والضباع، وربما يتعرض للأسود. وأسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار ذكر كيف كانوا في وقته هو، بعد طبعا هذا عصر الصحابة والتابعين، وما كيف كانوا يصارعون الأسود، يلقى أسدا ومعه سيف ماذا يفعل؟ يصارع الأسد ويقتل الأسد، فهم اعتادوا على مثل هذه الحياة. فابن خلدون يذكر أنه من أسباب الشجاعة حياة البداوة، من هي تربي في النفوس الشجاعة، فلذلك كان أهل الجبن عندهم الجبناء موضع للتندر والطرفة. قالوا قيل لأعرابي ألا تغزو وتقاتل العدو، قيل له ألا تغزو وتقاتل العدو، فقال الأعرابي والله إني لأبغض الموت وأنا على فراشي، فكيف أركض إلى الموت ركضا في المعارك؟ بقول أنا الموت ما بحبه وأنا على فراشي، قل له روح على الموت على المعارك. وأيضا ذكروا أن أسلم بن زرعة وجهه عبيد الله بن زياد لقتال الخوارج، هكذا أصبح منطق، ترى بعض الناس الآن حياة المدنية تجعل عنده نفس المنطق هذا، واليهود الآن بيعتدوا على المسجد الأقصى، والرافضة بيقاتلونه في كل مكان الآن في أماكن متشعبة، فمنطقه مثل هذا، أسلم بن زرعة بعثه عبيد الله بن زياد لقتال الخوارج، وبعث معه 2000 جندي يقاتلون معه، وكان عدد الخوارج 40 رجلا. تخيل 2000 مقابل الخوارج 40 رجلا. لكن كان الخوارج تعرفون كانوا شجعان، كانوا أقوياء، وكانوا يستبسلون على ضلالهم، لكن يستبسلون في سبيل عقيدتهم. كان قائدهم يقال له أبو بلال. فلما التقى جيش أسلم بن زرعة كان القائد معه 1000 مقاتل والمقابل 40 رجل، قال حمل الخوارج عليهم مرة واحدة وقاتلوهم قتالا مستميتا حتى فر أسلم بن زرعة ومن معه. 2000 هربوا من 40. فلما دخل هو على عبيد الله بن زياد وبخه عبيد الله بن زياد، قال له كيف تهرب من 40 ومعك 1000 مقاتل؟ ما زال يوبخه، يعيد عليه الكلام مرة بعد مرة. لما خرج عند الناس قالوا له وبخك الأمير، أما تستحي؟ وبخك الأمير يعني عنفك الأمير؟ فقال لهم أسلم بن زرعة والله لأن يوبخني وأنا حي أحب إلي من أن يمدحني وأنا ميت. قال والله خليه بهدلني زي ما بده، المهم أنا عقيد الحياة، أحب إلي من أن يمدحني وأنا ميت. فهكذا منطق أيها الإخوة، بعض الناس أصبحوا موضعا للتندر لأنه عندهم جبن، جبناء. العربي ما كان هكذا أيها الإخوة، العربي ما كان هكذا. قالوا كانوا يتمادحون بالموت ويقولون إن فلانا مات على فراشه، فلان مات حتفا، ويعير فلان أنه مات على فراشه. ولما قال السموأ لابن عادية، وهذا طبعا في الجاهلية، هذا توفي 64 قبل الهجرة، يعني قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قبل الهجرة توفي السموأ بن عادية، يقول مفتخرا بما عند العرب، قال وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل، وأسيافنا في كل شرق ومغرب لها من قراع الدارعين فلول. يعني يفتخر بمثل هذا. فكانت العرب لا يقدمون شيئا على العز وصيانة العرض، واسترخصوا في سبيل ذلك النفوس. عنترة ماذا يقول؟ بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل، فقني حياءك لا أبا لك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. كان عند العرب العز. وقال أيضا، قال لا تسقني ماء الحياة بذلة، هذه شعار العربي، العربي الأصيل يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة. تريد أن تبقي عقيد الحياة وأنا ذليل؟ لا، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل اسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل. كان يقول لا، أنا لا أريد أن أعيش ذليلا. فكانوا أهل شهامة وأهل مروءة. واحد كان عنده خيل اسمه سكاب، جاء ملك يريد أن يأخذها منه عنوة، فقال أبيت اللعنة، في أبيات قال أبيت اللعنة يعني لا أريد أن أكون ملعونا، يؤخذ مني الفرس هذا رغم أنفي، لو كرم مني أكرمك به لكن يؤخذ رغم أنفي، صيانة المال أولى من صيانة النفس. فيقول لا، أنا أقاتل دون هذا الخيل الذي يؤخذ مني عنوة، يؤخذ مني. فكانوا أيها الإخوة شجعان، يأبون الضيم. العربي يأبى أن يعيش ذليلا، يأبى أن يعيش في الضيم. ومن القصص التي انتشرت بين العرب أن عمرو بن هند ملك الحيرة جلس لندمائه يوما، لجلاسه، فقال لهم هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي؟ قالوا نعم نعرف واحد من العرب أمه تأنف أن تخدم أمك. قال من؟ قال عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك هذا، أمه تأنف أن تخدم أمك. فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارته، ودعا أمه لتزور أمه، قال أنا ملك الحيرة، تعالي عمرو بن كلثوم زرني، وأيضا اجعل أمك تأتي معك. واتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو بن كلثوم بعد الطعام بعد الأكل ناولين الطبق الذي بجانبك. فجاءت فقالت لها ذلك، قالت أم الملك عمرو بن هند قالت لأم عمرو بن كلثوم ناولين الطبق، طبعا بمنطق التكبر بدها تذلها الآن. فقالت أم عمرو بن كلثوم لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فأعادت عليها الكرة ولحت، قالت هات الطبق، قال لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فصاحت أم عمرو بن كلثوم ولذلاه يا لتغلب، فسمعها ابنها عمرو بن كلثوم فاشتد به الغضب. أمه تقول ولذلاه يا لتغلب، فاشتد به الغضب، فرأى سيفا للملك، هو جالس عند الملك، رأى سيفا للملك معلقا بالرواق، فتناوله وضرب به رأس الملك عمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، ثم نظم قصيدة في هذا، فيقول بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. نحن نكون أذلاء، ما نكون أذلاء، فما ندري ماذا حدث للعرب أيها الإخوة، هؤلاء العرب هذا قبل الإسلام، فما ندري ماذا حدث للعرب اليوم. العرب قبل الإسلام يأبون الضيم، يأبون الذل، يأبى الواحد منهم أن يكون ذليلا، يأبى أن يذل عدوه، لكن ما ندري لعل الجينات مع الأيام تغيرت، فتغير العرب، الجينات العربية يمكن تغيرت، فتغيرت طبيعة العرب التي كانت تأبى الضيم وتأبى الذل، وصاروا يهوشون مثل أبي حية النميري. أبو حية النميري قال كان رجلا من الجبناء، قال قام ليلة وقد شعر بصوت في بيته، شعر بصوت في بيته، وطبعا الجبان بيرفع صوته عشان الناس يجتمعوا ويدافعوا عنه، شعر بصوت في بيته، قال فإذا به ينادي يا أيها المدل علينا، أيها المغتر بنا، أيها المجترئ علينا، يا من دخلت بيتنا، حتى الناس يجتمعوا، اجتمع الناس، فسل سيفه، قال أيها الرجل، هو فاتح الباب وما في أحد، أيها الرجل أتعرف هذا السيف؟ إنه يسمى لعاب المنية، قتلت به فلانا من العرب وفلانا من العرب، جعل يعد أسماء الشجعان، طبعا كذاب ولا واحد طبعا لقى، جعل قتلت به فلانا وفلانا وفلانا. فبينما هم كذلك إذ خرج جرو صغير من تحت السرير، هذا هو الصوت اللي جرو صغير، قال أيها العدو الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. هل أصبح العرب كذلك يهوشون كما يهوش أبو حية النميري، ونحن وفعلنا وفعلنا، يهوشون ويقولون لليهود الحمد لله الذي مسخكم كلابا وكفانا حربا أو لا؟ إذن انظروا، هكذا كان العرب قبل الإسلام، لما جاء الإسلام أخرج تلك الجواهر أيها الإخوة التي أصبحت تعمل لله، مثل خالد بن الوليد، مثل عمرو بن العاص، مثل الصحابة الأفاضل الذين انتشروا في الأرض يفتحون البلدان ويبلغون دين الله، وكذلك يقاتلون شجعان مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان عندهم صفة الوفاء، العرب أوفياء من أوفى الناس. وأختم بهذا، طبعا خصال كثيرة فيهم، وهناك كتاب اسمه بلوغ الأرب في أخبار العرب، بلوغ الأرب في أخبار العرب للألوسي، يذكر فيه أخبار العرب وشيء من طرائفهم وخصالهم وصفاتهم. كان عندهم يا إخواني الوفاء، السموأل هذا ابن عادية كان وفيا حتى قيل أوفى من السموأل. لما؟ قال هذا السموأل ابن عادية امرؤ القيس لما طلبه ملك الروم قيصر الروم أودع عند السموأل درعا وسلاحا وأمتعة تساوي من المال شيء الكثير، فمات امرؤ القيس فأرسل ملك كندة إلى السموأل بن عادية قال أعطني هذه الأدراع الدروع والأسلحة والمودع عندك التي هي لامرؤ القيس، فقال لا والله لا أدفعها إلا لمن يستحقها إلا لورثة امرئ القيس، هذا وضع عندي أمانة كيف أضيع الأمانة، والله لا أغدر بذمتي لا أخون أمانتي لا أترك الوفاء والواجب علي. فجاء ملك كندة فإلى مكان السموأل فتحصن السموأل في حصن فناداه أعطني الدروع والأسلحة التي لامرؤ القيس، قال لا والله لا أخون الأمان لا أدفعها إلا لورثته. قال فبينما هم كذلك إذ افتلت ابن للسموأل خارج الحصن فأمسكه بعض جنود ملك كندة فجاء به ملك كندة قال يا سموأل هذا ولدك إن لم تعطنا الدروع والأسلحة وما عندك لامرئ القيس ذبحناه وأنت تنظر، إما أن تعطينا الدروع والأسلحة وإما أن نذبح ولدك أمامك. قال والله لا أغدر بذمتي ولا أخون عهدي ولا أضيع أمانتي. قالوا فأخذوا ولده فأضجعوه وذبحوه وهو ينظر، وهو ينظر من الحصن وما تراجع، فنظر إلى ولده وصبر ثم نكص القوم على أعقابهم ورجعوا، إذا قتل ابن ما أثر فيه فرجعوا، حتى جاء ورثة امرئ القيس فسلمهم الدروع والأسلحة والأموال، فأصبح يقال بعد ذلك فلان أوفى من السموأل، ابنه قتل لأجل وفاء بالأمانة أيها الإخوة، يقال أوفى من السموأل. على هذا الحال أيها الإخوة بمثل هذه الخصال الطيبة وبمثل ما ذكر من الأخلاق السيئة بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك حوادث قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام كحفر بئر زمزم كحادثة أصحاب الفيل، إن شاء الله نتكلم في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.